إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم النعم التي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع بها أمة أنزلها بينهم نعمة العدل. وإن من أشد العقوبات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الأمم والمجتمعات حتى يهلكوا عن بكرة أبيهم الظلم والجور. من أجل ذلك كانت نصوص القرآن والسنة في قضية العدل والظلم واضحة، وهي أكثر من أن تحصى. وضحها الله سبحانه وتعالى لنا ليبين لنا هذه القيمة العظيمة، قيمة العدل بين الناس، قيمة العدل من الحكام إلى شعوبهم، قيمة العدل بين الناس فيما بعضهم البعض. كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن نظر إلى عظمة هذا الدين تبين له أن هذا الدين أمر بالعدل حتى مع أهل العداوة لك. إن هذا الدين أمر بالعدل حتى مع أعداء الإنسان، فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو حمله ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، عدل حتى مع ألد الأعداء. ويذكر العلماء في هذا الباب كثيرا من الأمور المتعلقة بعدل القضاة وعدل الولاة في هذا الباب، سيأتي تفصيلها الآن بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إقامة العدل دليل على إقامة الأمم، وأما انتشار الظلم بين الناس فهذا دليل على أن هذه الأمة لا يقدسها الله ولا يرفع ربنا من شأنها، بل هذه أمة ستنهار حتما ولا بد. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقدس الله أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من القوي غير متتعتع. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع مهاجرة الحبشة الذين هاجروا الحبشة ثم عادوا إلى المدينة، فجلس النبي معهم ذات يوم فقال لهم: ألا تحدثوني بأعجب شيء رأيته في أرض الحبشة؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، رأيت عجوزا من عجائز رهبانيهم، رأى عجوز كبير في السن تحمل على رأسها قلة ماء، فجاء شاب فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فوقعت على الأرض وانكسرت قلتها، فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر، إذا نصب الله الحساب بين الناس أين مكاني ومكانك؟ ستعلم في هذا الوقت قيمة الظلم، وستعلم أيضا في هذا الوقت قيمة العدل، قيمة الظلم الذي توجهت به إلي، وقيمة العدل في عقوبة الله سبحانه وتعالى لك على ما صنعت في الدنيا، والعاقبة يوم القيامة. إذن هذه قضية مهمة، لا يقدس الله أمة لا يقام فيها العدل. وصدق علماؤنا حين قالوا إن الله ليقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت عادلة. من أجل ذلك كانت نصوص الوحيين للقضاء واضحة بينة فيما يتعلق بالمثوبة العظيمة إذا عدلوا في أحكامهم، وفيما يتعلق بالعقوبة الشديدة إذا ظلموا وجاروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث القضاة على العدل، ووضح لهم أن هذا هو المصير للكرامة في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة. ما أعظمها من منزلة أن يكون القاضي قد حل في هذه المنزلة العظيمة على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة. ويدخل أيضا القاضي العادل في قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم إمام عادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة 3: رجل مقسط. وجعل هذا العدل من أعظم العطايا التي يعطيها الله لعبده، فتكون أهلا للغبطة من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2، ومن بينهما رجل آتاه الله الحكمة فهو يحكم بمقتضاها، إنما يحكم بالحكمة يحكم بالعدل بين الناس. هذا هو القاضي العادل الذي له منزلة عالية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى نتيجة على هذا العدل. وجعله النبي أحد الناس الذين يدخلون الجنة، فقال القضاة 3: رجل عرف الحق فحكم به فهذا في الجنة. هذا في الجنة نتيجة للعدل، لأن الحكم في هذا المسألة أو العدل في قضية من القضايا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج من الإنسان جهد وبذل وبحث وروية وسؤال واجتهاد. كل هذا يكون ثوابه بين يدي الله يوم القيامة أن يدخل هذا العبد الجنة مثوبة من الله سبحانه وتعالى على تحريم. وأما إذا جار القاضي، إذا ظلم القاضي، فهذا من الأمور العسيرة عليه في الدنيا والآخرة. ونظرا لشدة مسألة القضاء كان سلفنا يفرون، لأنهم يعلمون قيمة القضاء وخطر هذه المنزلة. يقول الفضيل بن عياض ينبغي على القاضي أن يمكث يوما للقضاء بين الناس ويوما في البكاء على نفسه لخطورة شأن القضاء. قال الفضيل للمرة الثانية ينبغي للقاضي أن يكون يوما بين الناس يقضي بينهم ويوما مشغول بالبكاء على نفسه. وكان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول في شأن القاضي: رأيت أهل العلم والخشية يفرون من هذا المنصب. أيوب السختياني من كبار التابعين، لما يقول أنا رأيت أهل العلم والخشية هم أكثر الناس فرارا من هذا المنصب، لأنهم يعلمون خطورته، يعلمون ويقدرون قدر الكلمة التي تخرج من أفواههم لهذا أو لهذا، لشأن إنسان، يعلمون قدر القضية وخطورة الحكم فيها. من أجل ذلك لما دعي محمد بن واسع إمام الدنيا في العلم والورع، لما دعي محمد بن واسع للقضاء رفض، فقال الخليفة إذن والله لا يسعني إلا أن أضرب ظهرك. فقال أنت أمير لك ذلك، وإنني والله أتحمل ذل الدنيا ولا أتحمل ذل الآخرة. تخيل النهاردة كيف كان هذا السادة يفرون، وكيف يتكالب الناس الآن على هذا المنصب. ومن أعجب ما قرأت أن يزيد بن حاتم والي مصر تقريبا 154 هجرية، لما دعا أحد القضاة، أحد الدعاة، أحد العلماء ليقضي بين الناس وهو شريح بن حيوة، لما دعاه للقضاء بين الناس رفض رفض تماما فقال إذن والله ليس لك عندي إلا السيف. فأخرج مفتاحا من جيبه وقال هذا مفتاح داري وكم اشتقت إلى لقاء ربي. ده مفتاح داري خده جعله في فقراء المسلمين، وأما بالنسبة لي فأنا كم اشتقت إلى لقاء ربي خوفا ورعبا منهم من منزلة القضاء ومن مكانة القضاء ومن خطورة الكلمة التي يتكلم بها القاضي في الفصل بين الخصمين. قال وأما أنا فقد اشتقت إلى لقاء ربي. أبو حنيفة لما دعي إلى القضاء فر وهرب، وابن المبارك لما دعي إلى القضاء ارتدى جبة صوف قد قلبها وأخذ يسير في الناس حتى يقال إنه قد خرف، خلاص الرجل كبر في السن وخرف، حتى تزال عنه هذه المسألة، حتى يزال عنه هذا المنصب. كانوا يفرون لأنهم يعلمون يقينا أن كل قاضيا يجلس للحكم بين اثنين ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، وكيف يكون هينا وقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة، إنه قاضي عادل، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى عليه من شدة الحساب ما به يتمنى، أنه لو لم يحكم بين اثنين في تمرة قط. يلقى على القاضي وهو عادل يوم القيامة من شدة الحساب، شدة حساب الله عز وجل له على كل قضية حكم فيها وعلى كل مسألة حكم فيها بين اثنين، يلقى عليه من شدة الحساب من الله سبحانه وتعالى له، فيتمنى عندئذ أنه ما تولى أبدا القضاء بين اثنين وإن كان في تمرة، وإن كان في تمرة فكيف إذا كان القضاء في أمام أمور حياتية وأساسية وأمور خطيرة بالنسبة للمسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر خذوا بالكم، فقال صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا على الناس فقد ذبح بغير سكين. قال الخطابي رحمة الله عليه فالذبح بالسكين فيه إراحة للميت. كان النبي يقول في مسألة الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فاللي بيدبح بالسكين ده بيرتاح، أما من ذبح بغير سكين فالمسألة أصبحت عظيمة، المسألة بالنسبة له أصبحت مؤلمة، المسألة بالنسبة له أصبحت عظيمة. هذا ليتبين كل القضاة خطر ما هم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يتولى على 10 من الناس يحكم بينهم إلا يأتي يوم القيامة مغلولا مقيد بسلاسل النار، إلا يأتي يوم القيامة مغلولا يفكه عدله أو يوبقه جوره، يفكه من هذه الأغلال أو يوبقه ظلمه وجوره، أو يكون سبب في الهلاك إنه ظلم أو جر ولو في قضية واحدة ولو بكلمة واحدة ولو بإشارة في حكم بين الناس، يلقى في جهنم يلقى العذاب يوم القيامة. نجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح مدى ندم كثير من القضاة على ظلمهم في كثير من القضايا في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن يتمنى الرجل منهم أن لو خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا، يتمنى أنه قد سقط من الثريا أعلى نجوم السماء وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. ليه؟ لأن القضاء مش بسيط، الحكم بين الناس ليس بالأمر السهل ولا بالهين. لذلك النبي يقول هيتمنى هذا الإنسان، سيأتي عليه يوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل يتمنى أنه يسقط من أعلى نجوم السماء على الأرض فيهلك، وأنه لم يلي أبدا القضاء بين الناس. كل هذا ليتبين لنا خطورة أمر القضاء، ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم القضاة 3 واحد في الجنة واثنان في النار. المسألة أصبحت الآن مصيرية، المسألة الآن أصبحت مصيرية عند كل قاض جعله الله في هذا المكان. يا جنة يا نار، يا جنة يا نار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. واحد في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به أيا كان بقى هذا الحق، وعلى أي أحد هذا الحق يحكم بهذا الحق. من عجيب ما قرأت أن أهل سمرقند قبل الفتح الإسلامي كان المفترض من البداية، كان المفترض من البداية أن القائد المسلم عقبة بن نافع في هذا الوقت يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن رفضوا دفعوا الجزية، فإن رفضوا أمهلهم ثلاث ثم بعد ذلك يقاتلهم. وكانت طبيعة أهل سمرقند أو أرض سمرقند كانت طبيعتها أنها مليئة بالحصون، فخشي عقبة بن نافع في هذا الوقت أن ينتظر أو يمهلهم فيتحصنوا في حصونهم، فدخلها عنوة على حين غفلة من أهلها، فكانت النتيجة أنه استولى على سمرقند كاملة، فأقام دهاقنة سمرقند رجال العلم فيها وكانوا يعبدون النار. أرسلوا رسالة إلى عمر بن عبد العزيز خليفة المؤمنين في هذا الوقت مع يد رجل، فذهب هذا الرجل فوصل إلى الشام أين بيت عمر بن عبد العزيز، فدله رجل فقال اسلك هذا الطريق في آخره بيت من طين، هذا هو بيت الوالي، هذا هو بيت الخليفة. فتوجه إليه فوجد رجلا يعني يسد سلمة حصلت في البيت، وتجويف حصل في البيت، والراجل مسخ طين، زوجته بتديله الطين وهو بياخد الطين بيسد الفتحة اللي في البيت. فسأله فقال رحمك الله أين بيت عمر بن عبد العزيز؟ فدخل زوجة عمر وقام عمر ليحكم، قال له مالك؟ قال أنا من أهل سمرقند وأرسل لك هذه رسالة. فغسل يديه وأخذ رسالة قرأ ما فيها إن قائد المسلمين في هذا الوقت دخل إلى بلاد سمرقند ولم يمهلهم أو لم يعطيهم حكم الدين في هذا الوقت، حكم الإسلام في هذا الوقت. فكتب عمر إلى قاضيه على هذه البلاد، انظر أمر الناس. قال فعدت إلى أهلي وأنا أريد أن أمزق هذه الرسالة وما أصنع بورقة كتبت عليها كلمات. قال فذهبت إلى القاضي، فذهبت إلى قاضي عمر فقلت له إن عمر يأمرك بالقضاء بيننا وبين قائده وبين القائد. فلما كتب له واستطلع، كان عقبة بن نافع في هذا الوقت قد مات، ولما مات أتى بمن ينيب عنه، فقال له هل دعوتهم إلى الإسلام؟ قال لا. قال فهل أمرتهم بدفع الجزية؟ قال لا. قال فهل أمهلتهم ثلاث؟ قال لا. قال ولما صنعت ذلك؟ قال خشي أن يتحصنوا في حصونهم. فقال فأمر القاضي أمر مباشر لقائد القوات، والقوات الكل يخرج من هذه المدينة فورا، وكل من كانت له مظلمة ترد له، وكل من كانت له مظلمة ترد له. ده دول كفار. لا لا لا، احنا ديننا أسمى من ذلك، العدل مع الجميع، العدل مع الجميع. بهذا سد عمر بن عبد العزيز، وبهذا ترتفع الأمم عندما يكون القضاء بهذه الصورة، قضاء قائم على العدل. فلما خرج الجيش بكل من فيه وكل من كانت له مظلمة ردت، فلما دعوا أهل سمرقند إلى الإسلام ما تخلف منهم أحد، ما تخلف منهم أحد، لأنهم رأوا العدل عمليا مش كلام، رأوا العدل عمليا. دخل كل أهل سمرقند في دين الله سبحانه وتعالى، لم يتخلف منهم أحد. ألم أقل لكم من بداية الخطبة أن بالعدل تقام الدول، أن بالعدل تقام الأمم، وأما بالظلم هذه الأمم تسقط حتما ولا بد، هذه الأمم تسقط حتما ولا بد. كم رأينا من ولاة ظلمة، وكم رأينا من قضاة ظلمة، حكموا بين الناس بالظلم أهلكهم الله وكانت لهم ميتة سوء والعياذ بالله. هذا حجاج بن يوسف الثقفي الذي ظلم أهله وظلم قومه، قتل منهم من قتل وحبس منهم من حبس، كيف كانت خاتمته؟ مات مجنونا، مات مجنونا. ولعلها دعوة مظلوم حكم عليه بظلم. يروي أهل الأدب أن الحجاج لما حبس رجلا أرسل له بعد أيام ورقة كتب له فيها: مضى على بؤسنا سنين، ومضى على نعيمك سنين، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والقاضي يومئذ لا يحتاج إلى بينة. مضى على ظلمنا أو بؤسنا سنين، وعلى نعيمك سنين، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والقاضي يومئذ لا يحتاج إلى بينة. ثلاثة قضاة، ثلاثة قاض في الجنة، فهذا رجل عرف الحق وحكم به، وأما الثاني فرجل حكم بغير الحق، يعلم الحق ولم يحكم به تحت أي ظروف كانت، تحت أي ظروف كانت. رجل عرف حكم بغير الحق، وأما الثالث فرجل حكم بين الناس بجهل، رجل حكم بين الناس بجهل. ينهر أبيض، ينهر أبيض. كل هذه النصوص ليه؟ تحذيرات نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء. الأفضل القاضي، الأفضل القاضي أن يسعى دائما في العدل، يحقق دائما العدل بين الناس، حتى يكون رجلا من أهل الجنة. أخطاء يقع فيها القضاء. الخطأ الأول: السعي الدائم والحرص الدائم على هذه المكانة، وكما قلت لكم كان أهل العلم والخشية يفرون من هذا المنصب نظرا لتحذير النبي من هذا المنصب. كان الأصل أن الإنسان يخاف يبعد، مش الأصل أن الإنسان يجتهد أن يصل إلى هذا المكان، يسعى بقدر المستطاع إلى هذا المكان، وهو يعلم من نفسه، عشان نضبط بقى المسائل، وهو يعلم من نفسه، وهو يعلم من نفسه عدم القدرة على هذا المنصب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأله، إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته، إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ناس تحرص، ولكن خذ بالك إن هذا الحرص قد يصل بعد ذلك إلى الندم والحسرة والتألم يوم القيامة. الأمر الثاني: من أخطر الأمور التي قد يقع فيها بعض القضاة، التي قد يقع فيها بعض القضاة، منهم الصالح ومنهم العادل ومنهم الشريف، ولكن هذه التحذيرات وجهها النبي لطائفة بعينها: من ظلم في حكمه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي من أن يعلم أن هذا الإنسان مظلوم فيعين الظالم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من أعان على خصومة بظلم. كل إنسان يعين ظالم على مظلوم ويعينه في خصومته على المظلوم إلا يتقلب في سخط الله حتى يرجع، وفي رواية إلا كان في غضب الله حتى ينزع. لازم كده ياخد باله إن مفيش فرق أبدا عنده بين أحد وأحد، بل الأصل هو العدل التام بين الناس. الأمر الثالث: قد يصدر من بعض القضاة أحكام شفاعة لأقوام آخرين. اتحط بين إيدي اتنين ظالم ومظلوم، فشفع أحد الناس للظالم فحكم له على المظلوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله إلا باء بسخط من الله، إلا باء بسخط من الله. خطر، خطر. طالما إنسان ظالم لا تقبل فيه شفاعة أبدا، ولا ترضي أحدا كائنا من كان، لا ترضي أحد على حساب أحد كائنا من كان، بل الأصل في القاضي اتباعه لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله. ده الأصل دايما عند القاضي، ده الأصل دايما عند القاضي: من التمس رضا الله في سخط الناس، مهما سخط عليه الناس، مهما سخط عنه الناس، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الأمر الذي يلي ذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أو كثير من القضاة: عدم التحري، عدم السؤال، عدم البحث، عدم الاجتهاد في الوصول للحق. فالأصل في القاضي أن يجتهد، ده الأصل
يعني بعض القضاة بيلتزم بس بالورق اللي قدامه، لا، اجتهد، ابذل غاية جهدك في أن تصل إلى الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القاضي إذا اجتهد وبذل الوسع في الوصول إلى الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب كان له أجران، أجر الجهد، بذل الجهد، وأجر الإصابة. وإذا اجتهد، بص، اجتهد وأخطأ كان له أجر، أجر الاجتهاد. رفع الله عنه الوزر إمتى؟ لما اجتهد. رفع الله عز وجل عنه العقوبة إمتى؟ لما بذل جهده في الوصول إلى الحق، لما اجتهد إنه يصل. الحق فين؟ الحق مع سين ولا عين؟ الحق مع صاد فلان ولا فلان؟ اجتهد في الوصول إلى الحق، اجتهدت وبذلت قصارى جهدي، هنا إن شاء الله سواء أصبت سواء أخطأت فإن الله عز وجل قد تجاوز عنك وأعطاك في كلتا الحالتين إما أجر وإما أجرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن لما كان القضاء هذه المكانة سواء في العدل أو في الظلم، في العدل يكون صاحبه في أعلى عليين، وفي الظلم يكون صاحبه في أسفل سافلين. كان اهتمام الولاة في كل زمن الاهتمام بالقضاء، سواء من حسن الاختيار ووضع الصفات والضوابط التي ينبغي أن تكون في القاضي، أو فيما يتعلق باستقلال القضاء، باستقلال القضاء، أو فيما يتعلق بالأمور التي تساعد القاضي على العدل. فهذه أصول ثلاثة ينبغي أن تكون موجودة عند القاضي وأن توفر له. الأمر الأول، لابد أن تتوفر في هذا القاضي شروط ينبغي على الإنسان أن يبحث عنها، وينبغي للإنسان الذي يختار القضاء أن ينظر فيها بدقة حتى لا يتولى من ليس بأهل. فما من أمير يختار من الناس رجلا ليقضي بينهم وفيهم من هو أولى منهم إلا لقي الله يوم القيامة غاش، يا بربنا يوم القيامة غشاش. ده أصل مهم ينبغي الآن، وهذه نصيحة، ينبغي الآن في مسألة القضاء إن أنا في البداية خالص مسألة التقديم إن أنا أبحث من أولى الناس. لا تكون المسألة دائرة على إن ده ابن فلان أو ده قريب فلان، ليس هذا هو الأصل، بل هذه من خيانة الأمانة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، بل الأصل أن أنظر من أعلمهم، من أتقاهم، من أشدهم لله خشية، ده الأصل. تخيل لما يكون الأصل عندي النهاردة، لما أجي أنظر مثلا لدفعة حقوق، مين عندي النهاردة الولد اللي كان الأول على الدفعة هو ده اللي يختار، لأن إن دل فإنما دل إن الولد ده عالم، إن الولد ده ما شاء الله، أو الطالب ده ما شاء الله لا قوة بالله مجتهد، إن الولد ده ما شاء الله حريص، إذن ده اللي يقدم، مش اللي يقدم ابن فلان اللي طالع بمقبول. فأول شرط لابد أن يكون موضوع عندنا بعد الإسلام وبعد العقل، إن لازم الوضع يكون عندنا أن يكون الإنسان أهلا لهذا المكان علما وعملا وحالا. والعلم لوحده مش كفاية، بل ينبغي أن يكون تقيا. ألا نرى بعض القضاء، ألا نرى بعض القضاء لمدى علمه العظيم بأمور القانون في بعض الأوقات بيظلم؟ ما الذي يضبط هذا القاضي؟ يضبطه دينه، يضبطه خلقه. فينبغي علي أننا أنظر إلى هذه الشروط. من وكلهم الله سبحانه وتعالى لاختيار هؤلاء ينبغي أن يضع أمام عينهم هذه الشروط اللي وضعها الفقهاء. ده أمر مهم لابد أنه يكون موضوع. والأمر لما تغير وبدأت المسألة متعلقة أن ده يعين علشان ابن فلان أو قريب فلان، للأسف وجدنا صور سيئة في سلك القضاء. ونحن نريد أن يظل القضاء عامة في كل بلاد المسلمين، مش في مصر بس، هو الصورة المشرفة لهذا الدين. الأمر الثاني، استقلالية القضاء. قضاء لا يتبع أي مؤسسة في الدولة، وأول من صنع هذا هو عمر مؤسس حضارة المسلمين الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جعل القضاء مؤسسة رسمية وجعل هذه المؤسسة مستقلة بذاتها. ليس لأمير حكم على قاضي، ليس لوزير حكم على قاضي. دي مسألة مهمة جدا. حتى مسألة ضبط القضاء، عمر رضي الله عنه هو أول أيضا من أسس مسألة مراقبة القاضي القضاء للقاضي. حتى المراقبة على القاضي لابد أن يكون من قاضي مثله. مسألة استقلال القضاء أسس لها عمر رضي الله عنه. والله أنا عمال أقرأ في عمر، في قصة عمر وفي حياة عمر، في مسألة القضاء يكاد عقلك يطيش. عمر رضي الله عنه جعل القضاء مؤسسة رسمية مستقلة بذاتها. إذا أخطأ أحد لا يحاسبه الوالي، وإنما يحاسبه قاضي القضاء. ليس على الوالي شيء إلا إذن تقديم النصح الدائم كما كان يصنع عمر رضي الله عنه في رسائله للقضاء. الأمر الثالث وأختم به، وهو أيضا من إنجازات عمر في باب القضاء، أنه قد أعطى للقاضي كل ما يضمن له حياة كريمة. ليه؟ عشان إيده ما تمتدش للحرام، عشان إيده ما تمتدش للحرام. فعمر أول من أجرى الرواتب للقضاء وجعلها رواتب طيبة، جعلها رواتب تكفي القاضي وبزيادة كمان. ليه؟ حتى لا ينظر أبدا إلى الحرام. هذا من فقه عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وضع عدة نصائح وتوجيهات للقضاء. القاضي ما يشتريش ولا يبيع، لا يشتري ولا يبيع، ولا يزاول البيع والشراء مع أحد، بل يوكل من يشتري له أو يبيع له. ليه؟ علشان القاضي النهاردة لو يبيع ويشتري مع فلان وعلان، ممكن في يوم من الأيام فلان أو علان اللي بدأ بينه وبينه مودة أو محبة، النهاردة أنه يكون في قضية من قضايا بين إيدين القاضي. لا لا، ما يبيعش ولا يشتري. وضع له أيضا لا تحكم وأنت غضبان، استل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان. كذلك أيضا وضع عدة ضوابط أخرى تؤهل القاضي لهذا الأمر، فجعل دارا للقضاء مستقلة يؤتى إليها ولا يذهب القاضي إلى أحد. يعني مش اتنين عندهم مشكلة القاضي يروح لهم، لا لا لا، جعل دارا مستقلة للقضاء. كل هذه أمور وضعها عمر رضي الله عنه، وسار عليها الفقهاء وزادوا عليها أمور كثيرة ليس هذا مقام بحثها أو ذكرها، ولكن كل هذا من باب توفير الأمور المهمة لهذا القاضي حتى يتفرغ للقضاء بعدل بين الناس. ما أريد أن أختم به: لن تقوم لمصر قائمة إلا إذا انتشر عدل فيها بين كل الناس. عند الأب عندما يورث، عندما يعطي أموالا لأولاده على سبيل الهبة، فالعدل في العطايا. إذا أقيم العدل بين الزوج الذي تزوج أكثر من امرأة، إذا عدل بينهما، بين الرجل إذا كان عادلا فيما بينه وبين جاره، عند القاضي إذا كان يحكم بين الناس بالعدل، عند الولاة والرؤساء والأمراء إذا أقاموا العدل في بلادهم، هنا تقام قائمة الدول، وهنا يرفع الله عز وجل من شأن هذه الأمم. أما أمم تبنى على الظلم، فأبناء الشارع الواحد والبيت الواحد يظلم بعضهم بعضا، ثم المجتمع كله يظلم بعضه بعضا، ثم يتسلط الولاة على الناس فيظلم الولاة الناس ويظلم القضاة الناس، إذن ده مجتمع يسقط حتما ولا بد. إن الله عز وجل ليقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، سنة الله في كونه، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. ده الأصل، ده الأصل. أجل ذلك ربي نفسك على العدل، ربي ولدك على العدل، لأن ابنك بكرة هيكون في منصب، لو ربي على العدل من الآن بكرة لما يوضع في هذا المنصب سيكون إنسانا عادلا. ربي نفسك، ربي ولدك، ربي زوجتك، ربي أولادك اللي أنت بتربيهم في المدرسة كمدرس أو دكتور في الجامعة، ربي الناس على العدل في مكان عملك وفي مكان شغلك، أنت كمدير شركة أو مدير مصنع، ربي الناس في هذا المكان على العدل. ابدأ بنفسك، لأن المجتمع ما هو إلا عبارة عن أفراد، إذا اجتهدنا نحن نصلح هؤلاء الأفراد فيكونوا من أهل العدل، عندها بإذن الله عز وجل يصلح الله سبحانه وتعالى المجتمع، بل يصلح الله سبحانه وتعالى شأن هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، فضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.